أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البلد: لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، فلاقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. يذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى في هذه السورة من أولها القسم بهذا البلد الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مكة المكرمة: لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، أي وقت ما أنت تحل بها تزداد شرفا، تزداد كرامة على ربها سبحانه. وفيها النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها دعوته صلوات الله وسلامه عليه، أي وكأنه يقول: أقسم بهذا البلد وأنت حل في هذا البلد، محل الآن تدعو إلى الله عز وجل، أو أنت حل حين تفتح مكة بعد ذلك تحل بها ويحل لك القتال فيها صلوات الله وسلامه عليه. ويقسم الله عز وجل بالوالد وما ولد بآدم وذريته، وجواب القسم: لقد خلقنا الإنسان في كبد، في شدة وتعب ومشقة يعاني منها الإنسان من ساعة وجوده في الدنيا حتى يتوفاه الله سبحانه. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد. وإن نزلت الآيات في أناس بأعينهم، ولكن العبرة بالعموم، عموم اللفظ فيها، فيكون عن عموم الإنسان: لماذا يغتر ويتعالى ويتكبر ويقول مالي مالي أنفقت وعملت؟ أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ أيحسب أن لم يره أحد؟ الإنسان حين ينفق في معاصي الله سبحانه وتبارك وتعالى، هل يظن أن الله لا يراه وأن الله لا يحاسب على ذلك؟ حين يقول الإنسان: أنا أعمل وأنا أعصي وأنا ومحدش يملك لي شيئا، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ إذا ظن أن الناس لا يقدرون عليه، أين ذهب الله سبحانه تبارك وتعالى؟ الله على كل شيء قدير وعلى كل خلق قدير سبحانه تبارك وتعالى. فالإنسان ينسى نفسه حتى يري الله عز وجل عباده فيه آية: هذا الذي يتعجرف، وهذا الذي يستكبر ويترفع ويعصي الله سبحانه، محدش لداخل به، محدش لدعوة به، أنا أعمل محدش يحاسبني. فالله عز وجل يقول: لا، أنت راجع إلى الله ليحاسبك وليسألك عن هذا الذي قصرت وفرطت فيه، فلا تظن أن لن يقدر عليك أحد، ولا تظن أنه لم يرك أحد في معصيتك هذه، الله يراك والله يقدر عليك والله يحاسبك سبحانه وتبارك وتعالى. قلنا إنه كان رجل من الكفار يلقب بأبي الأشجين، كان يرى نفسه قويا جدا لا أحد يقدر عليه، فذكرنا إنه كان يضع رجله على جلد الثور أو على الأجيم العكاظي ويقول: من يسحبه من تحت رجلي أعطيه 10 شياه، أعطيه كذا وكذا من الشياه. فكانوا لا يقدرون أن يسحبوهم تحت قدمه، 10 من الرجال يقفون فيجرجرون هذا ما يقدرون عليه، لغاية ما يتمزق الأديم والرجل واضع رجله عليه. كان قويا جدا، اغتر بقوته، أين ذهب هذا المغرور؟ أين هو الآن هذا؟ أو نسمع الحكاية بتاعته، نسمع غرور هذا الإنسان اللي كان يقول: أنا أخف على باب النار وأمنع الناس من دخول النار. غرته قوته، صار الآن عظاما نخرة بالي، أين هو الآن؟ لا تعرف له مكانة، ذهبوا أكلتهم الأرض، ذهبوا في التراب، والله يبعثهم ليجازيهم. يقول هذا الرجل مغترا: أنا أنفقت مالا كثيرا في محاربة النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول الله عز وجل: أيحسب أن لم يره أحد؟ وفاكر محدش شايفه، إنه هو كذاب فيما يقول. الذي أنفقه قليل وهو يزعم أنه كثير في معصية الله وفي محاربة النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه يريد أن يتأكل على الناس، أنا بنفق مال كثير ساعدوني ادوني مال، أو يريد أن يتباهى ويفتخر بما لم يفعله، فيقول له ربه أيحسب أن لم يره أحد؟ إن أنفقت مالا كثيرا في معصية الله سترجع إلينا لنجزيك على ذلك ونحاسبك على ذلك ونعذبك عليه، وإذا لم تكن أنفقت شيئا فأنت كذاب، هذا الإنسان الكاذب الذي يدعي ما ليس له أيحسب أن لم يره أحد. يقول أهلكت مالا لبدا كثيرا، مالا لبدا متلبد بعضه على بعض قراءة أبي جعفر، أيحسب أن لم يره أحد؟ ألم نجعل له عينين؟ ألم نجعل له عينين؟ يعني إذا كان هذا الإنسان أعطيناه عينين ليتعظ، بدل ما يتعظ يكذب ويحارب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعتبر بما يراه، ولسانا وشفتين أنعمنا عليه بنعمة النطق، ولو شئنا لجعلناه كالحيوان أخرس أعدم لا ينطق ولا يتكلم، ولكن أعطيناه ليفصح عن نفسه وليبين، يستخدم هذا في الكذب وفي الادعاء وفي الاستكبار على الله سبحانه وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهديناه النجدين، بينا له ولأمثاله طريق السعادة وطريق الشقاوة، هذا طريق الجنة فاعملوا له، هذا طريق النار فاحذروه، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، ومع ذلك لم يتعظ بما جاء من عند الله سبحانه. قال الله سبحانه فلا اقتحم العقبة، لم يقتحم العقبة، لم يفعل في الدنيا ما يعين على أن يقتحم العقبة الكؤود يوم القيامة. يبقى في الدنيا طاعة الله عز وجل، هذه سماها أو وصفها الله عز وجل بأنها اقتحام العقبة، أن تقتحم العقبة. في الدنيا في مشقة في العبادة، شيء من المشقة أنك تنفق وأنك تتقرب إلى الله عز وجل ببذل المال، ببذل الجهد، ببذل النفس في سبيل الله عز وجل، هذه عقبة من العقبات. الإنسان يؤمر بالإنفاق، يؤمر بالصلاة، يؤمر بمكابدة المشاق في سبيل الله عز وجل، هذه تيسر له عبور العقبة الكؤود يوم القيامة. فكأنه يقول فهل اقتحم العقبة؟ هل اقتحم العقبة الكؤود يوم القيامة بما يقدم الآن في الدنيا من أعمال صالحة؟ يريد فعل هذا الشيء، لا لم فلا اقتحم العقبة، لم يقدم شيئا إلا في معاصي الله سبحانه وتبارك وتعالى. فلا اقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ وما أدراك ما العقبة؟ وذكرنا أنه إذا قال الله عز وجل وما أدراك فأنه يعلمه بعد ذلك، قال فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، كأنه يعظم أمر التزام الدين، وسمي هذا بذل الله سبحانه وتبارك وتعالى. إنسان يقتحم، كأن الاقتحام مكبدة الأمر الشاق، الدخول في الأمر الشاق، نفس الإنسان تبعده عن طاعة الله عز وجل، النفس تدعو الإنسان للمعصية، النفس تدعو الإنسان للشح، النفس تدعو الإنسان للجدل بالباطل، النفس تدعو الإنسان لأن ده قريب يبقى دافع عنه حتى لو بالباطل، ده معايا من العشيرة بتاعتي من النسب يبقى أنا أدافع عنه ولو بالباطل، وينسى الحق وينسى أمر الله سبحانه وينسى أن هذا طاعة وأن هذه معصية، فيقوم يقع في معاصي الله سبحانه وتبارك وتعالى، يطيع هواه ويطيع نفسه ويعصي ربه سبحانه. ده اللي فعله هؤلاء الكفار حين انحازوا لأمثالهم من الكفار، وهم يرون الحق ويسمعون الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ويأبون إلا النعر الكاذبة لا دول أهلينا وكذاب اللي معانا أحب إلينا من الصادق اللي مع النبي صلوات الله وسلامه عليه، هذا منطقهم الأعود المائل الذي جعلهم لا يفعلون طاعة لله سبحانه إلا أن يفعلوا أشياء يبتغون بها الشهرة في الدنيا. قال وما أدراك ما العقبة؟ ما أدراك أي شيء؟ ما أعظم اقتحام هذه العقبة؟ إيه تكون هذه؟ قال فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة. هنا التنصيص على بعض أفراد العموم، اقتحم العقبة بكل الخيرات، ثم يمش على بعض أفراد هذا العموم من الخيرات زي إيه مثلا، فيقول فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مضربة، فيعلمهم إن هذه من أوائل الأشياء التي تتقربون بها إلى الله سبحانه تبارك وتعالى. فك الرقبة، يبقى كأن الرقبة مربوطة متكتفة مقيدة فأنت تفكها. القيد والغلب يكون بالعبودية لغير الله سبحانه تبارك وتعالى. هؤلاء يسترقون الرقاب، يأخذون العبيد يشترونهم يسترقونهم، لا حررهم أنت، أطلقهم لله حتى تكمل له العبادة وحتى يتعبدوا لله سبحانه تبارك وتعالى. فك الرقبة يبقى فكها بالدفع في شراء الرقاب، في الإعانة على تحرير العبيد، كذلك بمفاداة الأسارة، الأسير الذي يؤسر ادفع من مالك وابذل من مالك حتى يرجع الأسير إلى أهله مرة ثانية. إذا هذا فك رقبة، والقراءة فيها قراءة ابن كثير وأبي عمرو والكسائي، فك رقبة أو أطعم في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة، يبقى على أنها فعل يعني فك فكب هنا، وما أدراك ما العقبة، فك رقبة قراءة الجمهور وأخي القراء غير ابن كثير وأبي عمرو والكسائي، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة، فك الرقبة. وعتق الرقاب كان الدين العظيم يشجع عليها حتى تحررت جميع الرقاب اللي في بلاد المسلمين بسبب ما جاء في هذا الدين العظيم، من غير لا بذل دماء، من غير قتال بين الناس، من غير شيء. شوف في أوروبا وفي أمريكا لما حبوا يحرروا الرقاب بقانون اقتتل الناس، ولم تزل العداوة والبغضاء في قلوبهم حتى الآن، ينظرون إلى الجنس الأسود، أنتم سود، أنتم كنتم عبيد عندنا، أنتم اعتقتم علينا وضيعتم أموالنا ولنا بالقوة وبالقهر، لكن في الإسلام لا، ليس كذلك. ولكن الله عز وجل حبب المسلمين في عتق الرقاب، في حسن المعاملة مع هؤلاء. في القرآن الكريم يأمر الله عز وجل بعتق الرقبة، جعلها في الكفارات جميعها، كل كفارة يجعل فيها عتق رقبة، من أصغر الأشياء إلى أكبر الأشياء، من اليمين اللي يحلفها الإنسان منعقدة إلى اليمين المغلظة في الظهار، إلى الكفارة في قتل الخطأ، يجعل في ذلك تحرير الرقاب. ثم التشويف إلى تحرير الرقاب من غير حاجة، من غير حاجة، حبر الرقبة عشان ربنا يعتقك يوم القيامة من النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث اللي رواه الترمذي عن أبي أمامة: أيما امرئ مسلم أعتق امرأة مسلمة كان فتاكه من النار، يجزي كل عضو منه عضوا منه، وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كان فتاكها من النار، يجزي كل عضو منها عضوا منها. فانظر في الحديث كيف يشوفهم، عايز ربنا يعتقك من النار، طلع إيدك من النار، يحرر هذا الإنسان اللي انت اشتريته أو اللي تقدر على شرائه، حرر هذا العبد، كل عضو منه أنت حررته يحرر مثله لك من النار. ويشوف في أمر النساء كذلك، الأمة يقول إذا اعتقت أمتين كانت فكاكا لك من النار، يوم يتشوف الناس إلى ذلك فيعتقون. وجاء في صحيح البخاري أن أبا هريرة حدث بهذا الحديث وبلغ هذا الحديث لزين العابدين العلي بن الحسين رضي الله عنه، بلغه ذلك فذهب إلى رقبة كان أعطي بها 1000 دينار، 1000 دينار حيدفعوا له في هذا الرقبة، 4 كيلو ذهب يدفعوا له في الرقبة، فأعتقها ابتغاء هذا الحديث إن ربنا يحرره من النار. فانظر كيف يشوف الإسلام أهله، إن أعتق الرقاب رقبة تسوي 4 كيلو ذهب، يقول لك أنا مش عايز 4 كيلو ذهب، أعتق الرقبة أكون اشتريت نفسي من الله عز وجل يوم القيامة. فهذا فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يدلك على الإنفاق، من أفضل الإنفاق أن تجد لهذه النفقة مساغا لصاحب حاجة، تعطيها لصاحب حاجة محتاجها. فقال أو إطعام في يوم ذي مسغبة، مسغبة معنى جوع مجاعة، في يوم فيه مجاعة، الناس مش لاقية، يقوم هذا ينفق، ما يقولش لا أنا حوش ألا أنا راخر بقى ما لقيش بعد ذلك، ولكن ينفق مما يجد، فالله عز وجل يحص على ذلك. أو أطعم في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة، يطعم يتيمة ويحث على أن الأقربون أولى بالمعروف، الأقربون أولى بالمعروف، أن تطعم ذا مسغبة اليتيم، اليتيم الذي مات أبوه فلا يجد من ينفق عليه، وهو يتيم يمكن اليتيم يكون غنيا أبوه ورثه مالا، ولكن هذا الذي يدلك عليه يتيم ذا مسغبة، يتيم جائع، يتيم جائع. فهنا الدين يدعو المسلمين كونوا رحماء، يكون في قلوبكم الرحمة على أنفسكم وعلى غيركم. اليتيم الذي مات أبوه، يمكن الإنسان يقول أنا حنطعم فلان هذا الصبي الصغير أديله عشان أبوه لما يعرف الدين، ولكن لما يعطي لهذا الصغير اليتيم الذي لا أب له، يتيم كمن جائع وكمن غلبان وفقير ما حلتوش حاجة، هذا أعظم أجرا عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. إذا كان هذا اليتيم ذا مقربة، ذا مقربة هنا التحنين، يحننك الله عز وجل على القريب. ويمكن الإنسان يروح لليتيم الغريب والجيل، واليتيم الأديب ما يدهوش عادة في الناس طبيعة، وذلك ربنا يحننك على القريب. ليه؟ الإنسان يقول لك فلان ده قريب ابن أخوي ولا ابن أختي، كل شوية حينقصلي ويجيلي وبتاعه، حتجيله النهاردة حيطمع فيا بكرة، مش ما تجيلوش عارف. الغريب لا والله حتجيله النهاردة مش حيجيلي بعد ذلك. فربنا يقول لك لا، القريب أولى، أعطي لهذا القريب حتى لو حيجيلك بكرة وجيلك بعده، إيه المانع أنك تعطيه طالما أن الله عز وجل قد أعطاك؟ أعطي للقريب، أنفق، ويحببك في ذلك أنك لك النفقة مرتين، لك الأجر مضاعف على هذا الشيء. إذا أعطيت صدقة لك أجر الصدقة ولك أجر الصلة، فانظر كيف يحبب الله عز وجل المسلم في الإنفاق في سبيل الله وخاصة على الأقرباء. قال يتيما ذا مقربة، يتيما ذا مقربة، أو مسكينا ينفق على مسكين ذا متربة، ذا متربة. المسكين هنا قال مسكين، مسكين كأنه الفقير وهو الأشد. المسكين هنا يصفوه بأنه ذا متربة، متربة مأخوذة من التراب، من التراب، كأنه من فقره مش لاقي إلا التراب، كأنه مش قادر يقوم، لاصق بالتراب من شدة جوعه وشدة فقره، مش قادر يقوم، قاعد على التراب، ما فيش بينه وبين التراب كسوة تحميه، ما فيش بينه وبين التراب لحاف يضغط به يمنعه من الأرض. فقال ذا متربة يعني لاصق بالتراب من شدة فقره. فتطعم الإنسان الجائع، اليتيم القريب، كذلك الجائع المسكين الذي في غاية الفقر حتى لصق بالتراب بقيد. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. الشرط هنا الإيمان، الإيمان، لأن في الجاهلية كانوا ينفقون، هو بتاع الجاهلية حيقول لك ما أنا أنفقت، ده أنا أطعمت حديد ياما، ده أنا عملت أعمل، يقول لك لا، قيد القبول، شرط القبول الإيمان، الإيمان، من غير إيمان لا يقبل العمل. يبقى حتى تنفق وتقبل نفقتك عند الله لا بد وأن تكون مؤمنة. فيقول هنا ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. فهذا الذي من صفات الإنسان الذي يطعم ويسقي ويعطي وينفق، قيدك أنك تكون على الإيمان. الغير المؤمن يعطي هذا ابتغاء الدنيا، لكن المؤمن ابتغاء وجه الله. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء الذين يعملون الصالحات ابتغاء وجه الكريم. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.